أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذا البحث المهم، وهو ذكر مجموعة من المسائل لتحقيق هذه المسألة، لا وهي هل أن أسماء الأجناس وما شاكلها موضوعة على نحو الإطلاق أو لا، إنما وضعت لذات الطبيعة بما هي، وإنما الإطلاق والتقييد يستفادان من مدلولات أو من دوال أخرى. قلنا رأيان في المقام، رأي يقول بهذا ورأي يقول بذاك، ما قبل سلطان العلماء على الرأي الأول ومن سلطان العلماء بعد على الرأي الثاني. قلنا أن المصنف عليه الرحمة لكي يحقق هذه المسألة ويضعنا على المنعطف المهم والمفصل المهم، قال لا بد أن أتحدث عن مجموعة من المقدمات والتي هي مفيدة في هذا البحث ومفيدة في أبحاث أخرى. البحث الأول الذي استعرضه اعتبارات الماهية وتحدثنا عنها. البحث الثاني هو اعتبار الماهية عند الحكم عليها، والذي بحثناه بالأمس أو في البحث السابق بحثا مفصلا، ثم توقفنا عند الإشكال. لكي تتضح هذه المسألة ويتضح الإشكال والجواب، فقط لمحة سريعة، قلنا في البحث السابق أن الماهية إذا حكم عليها إما أن يحكم عليها بذاتياتها أو بأمر خارج عن ذاتها، وقلنا على الأول له صورتان، أما الحكم بالحمل الأولي أو الحكم بالحمل الشاع، وهذا أمر واضح. على الثاني لابد أن الحفظ مقيس إلى ما هو خارج عنها، فتأتي الاعتبارات الثلاثة بشرط الشيء شرطي لا لا بشرط. نعم، هذا الأمر الخارج عنها لا يخلو إما أن يكون هو المحمول أو أمر غير المحمول، فإن كان هو المحمول فلا يمكن أن تحكم عليها بشرط شيء أو بشرط لا، لأنه كما قلنا يرد محاذير من باب تقدم الشيء على نفسه أو سلب الشيء عن نفسه، وبالتالي يستلزم اجتماع النقيضين أو ما شاكل ذلك، فإذن هي لابد أن تكون لا بشرط. إما بالنسبة إلى أن إذا قسناها أو حكمنا عليه بشيء غير المحمول لا، تأتي الاعتبارات بحالة طبيعية أصلا، بشرط لا بشرط شيء لا بشرط، وذكرنا أمثلة على ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام تقريبا ما تقدم أو خلاصة ما تقدم أو عنوانة ما تقدم. بقي إشكال في المقام وجواب ذكره المصنف. الإشكال، حاصل الإشكال هو هذا، التفتوا إخواني، يقول الإشكال أنه لو قلنا بهذه الاعتبارات الثلاث، يعني إذا أخذتم الماهية بهذه الاعتبارات الثلاث، يعني ماهية الإنسان مثلا بشرط شيء شرط الإيمان، أو الإنسان بشرط لا من الإيمان، أو ماهية الإنسان لا بشرط من هذا وذاك، واضح؟ إذا أخذنا هذه الماهية بهذه الاعتبارات الثلاث، هذا سوف يوقعنا في محذورين. المحذور الأول هو أنه سوف تصبح كل القضايا والتي منها الخارجية والحقيقية أن تكون قضايا ماذا؟ ذهنية، لأن هذه لحاظات في اعتبار عالم الذهن، فتكون كل القضايا الحقيقية والخارجية قضايا ذهنية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني سوف يلزم استحالة الاتيان بالتكاليف، لأنه ما هو موجود في الذهن لا يتأتى ولا يأتي إلى أين؟ إلى الخارج، يعني كأنك أنت مأمور بشيء ذهني وأنت مكلف بأداء، فما هو أمر ذهني لا يتأتى ماذا أن يتحقق أو لا يتحقق في الخارج، وبالتالي يكون استحالة في أداء التكاليف. وهذا خلف، هناك شريعة وهناك تكاليف وينبغي أدائها على أرض الواقع لأنها أمور ذهنية وخيالية. إذن هذا المستشكل ماذا يريد أن يقول في جملة واحدة؟ يقول إذا أنتم قبلتم هذه الاعتبارات الثلاث، يعني إذا أخذتم الماهية بأحدى هذه الاعتبارات الثلاث، إما بشرط شيء أو لا بشرط أو بشرط لا، فهذا سوف يؤدي أن تكون كل قضايانا ذهنية، وهذا خلاف أنه توجد عندنا قضايا حقيقية وقضايا خارجية. والإشكال الثاني كما قلنا هو استحالة أداء التكاليف، لأنه هو مطلوب ذهنيا لا يمكن أن يكون ماذا، يعني لا يمكن أن يتأتى وأن يكون هناك اقتدار على إتيانه في الخارج. هذا هو حاصل الإشكال. في ضمن الإشكال قلنا ذكرنا بأن هناك قضايا حقيقية وهناك قضايا خارجية. من باب الاستفادة أحببت أن أشير إلى شيء من هذا المعنى بشكل مختصر، باب الفائدة، يعني إن شاء الله واضح عندكم، لكن باب الفائدة بالنسبة للقضايا الخارجية والقضايا الحقيقية كما تقدمهم عندكم. القضية الخارجية يقولون هي القضية التي يكون الحكم فيها ماذا؟ على أفراد محققة في الخارج، بعد أن تدرك الأفراد وتلحظ الأفراد أنت تحكم عليها بحكم معين. عندما تلحظ خمسة علماء موجودون في أمامك الآن، تقول عليك بإكرام هؤلاء العلماء، إذن الحكم مصبه بعد التحقق من أين؟ من وجود الموضوع خارجا، سموها قضايا خارجية. وعلى هذا الأساس يقولون في القضايا الخارجية لابد أن تلحظ هذه المسألة، يعني لابد أن تتحقق من وجود الموضوع، لابد أن تتحقق من وجود ماذا؟ الموضوع في القضية الخارجية، ثم الحكم عليها. واضح؟ نعم، قد تجعل جامع مثلا اكرم العلماء، وهذا ليس له غرض إلا التعبير، ليس مصبا للحكم، من باب التعبير إيجاد جامع لكي تصب عليه، ليس هو مصب الحكم، مصب الحكم هو الأمر الخارجي. مثلا كما يمثلون يقولون هلك كل من كان في العسكر. أنت الآن استغريت كل من في العسكر 100 شخص، زيد وعمر وفلان 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 كلهم قنبلة وكلهم ماتوا تفجير وماتوا كلهم، فأنت تريد تقول حكم الآن، تخبر تعلم هلك كل من كان في العسكر، أنت هذا الجامع ليس هو مصب الحكم، مصب الحكم للأفراد الخارجية، ولم تعطي هذا الحكم إلا بعد التحقق منها خارجا. نعم، من باب بدل أن تقول قتل زيد، قتل عمرو، قتل فلان، قتل سين، قتل صاد، طول في الإعلام، فأنت تقول قتل كل من كان في العسكر. واضح؟ نعم. بينما القضية الحقيقية، طبعا في تفاصيل أبحاث مفصلة لكن بهذا المقدار، القضية الحقيقية لا، هي القضية التي يكون الحكم فيها مجعولا ماذا؟ على موضوع مقدر، مقدر الوجود. نعم، قد يكون بعض أفراد الموضوع موجود في الخارج، لكن ما هو المقصود؟ المقصود يعني عبارة أخرى هو إعطاء أمر عام أو حقيقة معينة أو حكم معين على هذا الأمر، بأنه مثلا كما باب التقريب أولا، مثلا كما لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وقال أمام الناس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله حقن دمه وعرضه وماله وأواقب الأشياء مثلا. واضح؟ هذه هل على نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية؟ بلا أشكال هذا على نحو القضية الحقيقية، يعني سواء المسلمين تشهدوا الآن في زمانه أو الذين يأتون بعد زمانه إلى يوم القيامة، كل من نحو القضية الحقيقية. ولذلك أحكامنا الشرعية، يقول هذا باب الفائدة، أقلب الأحكام الشرعية على نحو القضية الحقيقية، من فعل كذا يقتل، من قتل متعمدا كذا، من كلها القضية، يعني سواء على الموضوع الموجود متحقق أو على الموضوع المقدر الوجود. بل كثير من الأحكام، ربما لا نقول كثير، بل بعض الأحكام نقول هكذا أصلا ليس لها حتى أفراد خارجية في وقت صدوره، يتحقق أفرادها أين؟ في المستقبل. واضح؟ أكثر أحكامنا الشرعية قضايا حقيقية وليست قضايا خارجية. نعم بعضها قضايا خارجية ويقول مثلا بعض الأحكام الخارجية مثلا هل تسرى هل لها كذا، بحث آخر في محله. ولذلك من القضية الحقيقية يكون المصب على هذا العنوان، يمصبها على هذا العنوان، وبالتالي كل من تحقق بهذا العنوان شمله هذا الحكم، خلاف القضية الخارجية. القضية الخارجية مصبها أولا بالذات من هو نفس الأفراد في الخارج المتحققة اللي أنت تأكدت منها ثم سرت ثم أطلقت هذا الحكم. ولكن في القضايا الحقيقية لا مصب هذا كل من تشهد الشهادة. نعم الآن متحقق أفراد له في الخارج أو غير متحقق، مو هذا بحث، يتحقق حتى لو تحقق في المستقبل علي كل من استطاع عليه الحج، هذا وقت صدور الحكم قد يكون ولا واحد أصلا مستطيع من المسلم، حتما ولا واحد، نفس النبي لا يستطيع أن يحج ربما في تلك الظروف مثلا المنع وما إلى ذلك. هذا يسمى قضية ماذا؟ حقيقية. إذا لا يشترط في القضية الحقيقية أصلا التحقق من الفرد، بل أكثر من ذلك أصلا قد يكون ولا فرد موجود أو ما إلى ذلك. نعم. ولذلك من يعني النقطة الثانية الفارق الثاني اللطيف أن في القضية الخارجية يقولون إصدار الحكم عين فعليتها، تقول قتل كل من كان في العسكر فعلان، بينما في القضية الحقيقية لا، إصدار حكمها ليس ضرور، لا يقتضي أن تكون فعلية في أثناء الكلام أو أثناء التأليف، يقولون تأليف هذه القضية لا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمفع في وقت تأليفها فقط إصدارها جعلها حكم شرعي ليس ماذا على نحو أنها تكون ماذا فعلية، بل تتحقق بعدين مثلا. هذا ثانيا. ثالثا يقولون من باب الفائدة كذلك في القضايا الحقيقية الخارجية كليتها هي كلية ليست حقيقية أصلا، كنتم لاحظ أفراد في الخارج وعاطي حكم على عنوان عام، فهذه الكلية اللي تقولك كل من كان عسك ليس كلية، يقولون كلية ماذا، بل هي بقوة الجزئية لأنها الحكم على الأفراد والأجزاء في الخارج الأفراد الخارجية، بينما القضية الحقيقية دائما تكون كلية، دائما تكون ماذا قضايا كلية. الأمر الرابع من بابها من الإضافة بين الفارق بين القضيتين، القضية الخارجية المسؤول عن تحقيق الأفراد في الخارج هو نفس المؤلف للقضية، يعني لا يصدر حكم إلا بعد هو يتحقق، مثل كل من كان في قتل كل من كان في العسكر هو يتأكد من الأفراد ثم يصدر، بينما في القضية الخارج الحقيقية لا، مو المؤلف القضية ليس هو المسؤول عن وجود أفراده في الموضوع، أنت رد حق يقول كل من استطاع، ما يقول هذا مستطيع أو ذا مستطيع لا. ومن هنا يقولون في هذا المعنى أن القضية لا تنقح موضوعها، هذا معنى القضية الحقيقية لا تنقح موضوعها، يقول اكرم كل فقير، أما بنفس القضية تستبين أن هذا فقير وهذا ليس فقير، هذا خارج عن حقيقتي وشأن القضية. إذن على هذا المعنى من باب الفائدة نقول هكذا، أنه عرفنا من باب الفائدة أنه كل قضايانا إذن والحكم وأحكام الشرعية أكثرها قضايا حقيقية وبعضها قضايا خارجية. على هذا الأساس لو قبلنا هذه الاعتبارات الثلاث لهذه الماهية، وها هذا أولا، وثانيا هذه اعتبارات إنما هي أمور ماذا ذهنية تلحظها في عالم الذهن، فيقتضي أن تتحول أو أن لا تكون عندنا قضايا خارجية ولا قضايا حقيقية والتي هي الأكثر، وهذا خلاف أصلا خلاف ما هو واضح، لأنه عندنا أمور وجدانية إن عندنا قضايا خارجية وقضايا حقيقية. هذا أولا. الأمر الثاني كما قلنا أنه بتعبيرنا أنه سوف يؤدي إلى استحالة أداء التكاليف الشرعية لنفس هذه الإشكالية. واضح؟ هذا تقريبا حاصل الإشكال مع هذا التوضيح. الجواب نقول، لاحظوا الجواب الآن، نذكر هذا الجواب وإن كان في عدد نصنف نوع من ربما شيء عدم الوضوح، لكن احنا نذكر هذا الجواب فالتفتوا إليه. المصنف عليه الرحمة ذكر جوابا لدفع هذه الإشكالية، هذا أولا، وثانيا ذكر أمرين نظر بهما على هذا الجواب، يعني قال هذا نظير هذا مثلا، لا تستوحش لبعد لرفع الاستحاش رفع الغرابة، قال كما نقبلها كما في الأمر الأول أو الأمر الثاني كما سيتضح. الجواب عن هذا الإشكال إخواني، لابد يقول أن نفرق بين مراد الشارع في المقام، يعني لابد نفرق ما هو مراد الشارع في المقام، الشارع المقدس الذي قال عليك بعتق الرقبة المؤمنة مثلا، أو عليك بعتق الرقبة لا بشر، أو عليك بعتق رقبة لا مؤمنة مثلا بشرط لا مثلا. عندما المصنف يأتي سؤال ما هو المراد من، ما هو مراد الشارع، يعني ما هو المراد الدقيق الذي أراده الشارع في هذا المعنى، وبين هذا الإشكال الذي هم ذكروا، نقول إن المستشكل لاحظ أو هكذا نظر إلى أن المقصود من مراد الشارع هو أخذ اللحاظ قيدا في الموضوع، يعني عندما قال الشارع عليك بعتق الرقبة المؤمنة، يعني أخذ نفس قيد بشرط شيء قيد أو هو كل الموضوع أصلا، فبالتالي يكون الموضوع أما كله نفس الرقبة المؤمنة، أو هذه الرقبة مع جزء منها واللي هو بشرط الإيمان، الرقبة المؤمنة جزء من الموضوع، إما نفس الموضوع أو جزء من الموضوع، يعني أخذ هذا قيدا في الموضوع. واضح؟ المستشكل هكذا التفت بأن الشارع أخذ هذا الأمر قيدا إيه؟ في الموضوع، فمعنى أخذه قيد في الموضوع فعلا هو بشرط شيء أو لا بشرط أو بشرط لا، هذه لحظات ذهنية، فأخذ أمرا ذهنيا إيه؟ كجزء إيه؟ في الموضوع، فعلى هذا يتم الإشكال. صحيح كلام، لأنه يبقى الأمر وين؟ في عالم الذهن، لأن هذه أمور ذهنية، لحظات ذهنية، فإذا كان مقصود الشارع هو هذا بلا إشكال، صحيح إشكال إشكال المستشكل تام في محله، إنه أنت شلون يبقى الأمر فعلا الموضوع أمر ذهني، فلا صار عندنا قضايا خارجية ولا قضايا حقيقية، هذا أولا، ثانيا لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع، لأنه لا يمكن نقل ما هو في الذهن إلى ما هو في الخارج، لأن هذا حقيقته أن يكون في الذهن، فلو نقلته إلى بما هو ذهني إلى ما هو خارجي خلف كونه أمر ذهني. من الإشكالات إن شاء الله يمر عليك في أبحاث هذا في البداية، مر عليكم في مسألة الوجود الذهني وغير، أصلا الوجود الذهني يغير الوجود الخارجي، الذهني بما هو ذهني ليس خارجي، والخارج ما هو خارجي ليس بذهني، ولا استلزم نقل آثار الذهني للخارجي والخارجي إلى الذهني، وهذا خلاف الوجدان. إذن للذهني خصائصه وللخارجي خصائصه، فعلى هذا لكي يتضح الإشكال نقول لو أخذ الشارع قيدا ولحاظا، وهو ما هو هو هذا، يعني جعل اللحاظ اللي بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، أخذه جزءا في الموضوع، تحول هذا الموضوع إلى أمر ذهني حقيقته أنه أمر ذهني، فلا يتحول إلى أمر خارجي ولا أمر حقيقي، فتبطل عندنا القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، فضل عن استحالة الأداء التكاليف، تحويل ما هو ذهني إلى أمر ما تحويل ما هو ذهني إلى أمر خارجي للاستحالة. واضح هذا؟ فيتم الإشكال. ولكن نقول قد فات هذا المستشكل أن ليس هذا هو منظور الشارع، ليس هو مقصود الشارع أصلا، ليس هو مقصود ماذا؟ الشارع، بل نقول هكذا مراد الشارع ليس ذلك، بل أن الذي يريده الشارع ليس هي الماهية بلحاظ كذا، لا، يقول الماهية المقترنة بكذا أو غير المقترنة بكذا، لا الماهية الملحوظة بكذا أو الماهية زائد لحاظ كذا، لا، الشارع إنما قال مثلا اعتق الرقبة المؤمنة، يعني هذه الماهية التي اقترنت ماذا بالإيمان، أو اقترنت مثلا ماذا بعدم الإيمان، يعني طلبه مثلا طلب الشارع يقول عليك بالصلاة بشرط الاستقبال، المطلوب هي الصلاة بما هي صلاة، لكن المقترنة ماذا بالاستقبال، لا أن الاستقبال اللي هو بشرط شيء مأخوذ في حقيقة ماذا هذه الماهية وجزءا منها وقيدا فيها لكي يتحول ما هو لكي يكون ما هو ذهني كيف يكون هو يكون ما هو حقيقي أو خارجي أو ما إلى ذلك، واضح؟ نعم، غاية ما في الآب إن المولى عندما يريد مثلا أن يأمر بالماهية بلحاظ وينظر إليها مثلا تارة بشرط شيء، مثلا الصلاة بشرط الاستقبال، أو الصلاة بعدم نجاسة الثوب بشرط لا، أو لا بشرط من جهة الحرية والعبودية، لاحظ، لا بشرط، هذه الغاية ما في الأمر، إن المولى واقعا عندما يريد أن يأمر بالماهية فيلحظ الماهية وينظر تارة إليها بشرط شيء وتارة لا بشرط وتارة بشرط لا، وهذا يعني أن اللحاظ، وهذا لا يعني أن اللحاظ هو معذرة، وهذا لا يعني أن اللحاظ هو جزء الموضوع للحكم الشرعي، وإنما هذا اللحاظ كما يقولون يعني كيفية في النظر، يعني كيف نظر، كيف قائع، وكيف يعني لاحظ أو نظر المشرع العلاقة بين الصلاة وبين الاستقبال، فهذه كيفية في النظر، لا أنه ماذا صب الحكم على هذا المعنى، لا، الحكم المقصود به الصلاة الخارجية هي المأمور بها، أنت مأمور بالصلاة الخارجية، يعني كما سيتضح في الأخير بأنه اللحاظ رؤية كونية، يعني كيفية في الرؤية، عندما أراد أن يصب الحكم على الصلاة الخارجية بطبيعة الحال هو يلحظ الآن في ذهنه علاقة الصلاة بالاستقبال، علاقة الصلاة باللباس، علاقة الصلاة بالمكان الطاهر، علاقة الصلاة بالمكان المقصوب، علاقة، فهذه اللحظة في عالم اللحاظ بلا إشكال، لا أن اللحاظ جزء من إيه؟ من الموضوع. فلحاظ المصنف، لاحظوا هنا اللحاظ إنما هو رؤية أو كيفية، وأما حكمه فينصب على ما يكشف عنه هذا اللحاظ، يعني الحكم ينصب على الأمر الخارجي، نعم هذا اللحاظ يكشف عن الأمر الخارجي، بعبارة أخرى هذا اللحاظ مرآة كاشفة عن ما هو في الخارج، أحسنتم، إذن يكشف في هذا اللحاظ، فيلحظ بأن هذه الماهية اقترنت بذلك الشيء أو ما إلى ذلك، وعليه إنما يأمر به الشارع المقدس غير ما يلحظه، يعني بعبارة أخرى أشبه هذه اللحظات أمور تنظيمية، هذا الآن المشرع، أي مشرع معصوم كان أو غير معصوم، لكي يصدر الأحكام هو شيء يصير ويسوي عملية لحظات في ذهنه، الآن يجلس مثلا يريد يسن مثلا قانون عدم السرعة في الطرق أو في الأماكن المأهولة بالسكان، فيلحظ الطرق المأهولة بالسكان، يلحظ السرعة ويلحظ السرعة، فكل هذه لحاظات، لكن هذه يجعلها من باب كمرآة كاشفة لكي يصب الحكم على الأمر الخارجي، فيقول لا يجوز أو كل من تجاوز 60 كيلومتر مثلا بسرعة في الأماكن المأهولة عليه الغرامة الفلانية، فإذا هو مصبه ماذا؟ مصبه هو الأمر الخارجي، نعم هذه اللحاظات هي ما هي إلا كيفيات وأمور ذهنية، وليس اللحاظ جزء إيه في الموضوع، الذي يريد أن يصب عليه الحكم، واضحة هذه على ذلك المصنف عليه الرحمة يقول لا تستغربوا، يعني عندنا أمور هكذا نحن نلحظها في عالم الذهن ونتعامل معها، ولكن ليس ماذا هذه اللحظات أو هذا الأمر الذهني جزء إيه في الموضوع. مثلا ذكر على هذا يقول مثلا لاحظوا معي الآن عندما الآن في قضية الحمل بين الموضوع والمحمول، الآن زيد عالم، أنت في عالم لكي تحمل العلم على زيد تلحظ، أود من اللحاظ أصلا يستحيل الحمل بلا لحاظ، يعني بعبارة أخرى يستحيل الحكم بلا تصور، هذا معنى لابد تتصور زيد وتتصور عالم، فزيد واضح عندك كموضوع وعالم واضح كمحمول، فتقوم بحمل أحسن حمل العلم على زيد، فتجد بأن هذا كل في عالم الذهن، ولكن المقصود به هو الواقع الخارجي. أنا أريد أحقق نسبة أو أذعن بأن زيد أو أخبرك بأن زيدا ماذا عالم، لكن كما نقول كل موضوع محمول لابد من تصوره في مقام الحمل، ولا الاستحال الحمل، شلون تحمل شيء على شيء ما قبل أن تلحظه في ذهنك وتتصوره وتترك أبعاده وما إلى ذلك. ولكن هذه اللابدية كما عبر عن لابدية تصور في مقام الحمل لا ليست هي قيدا لا للموضوع ولا هي قيدا للمحمل، يعني ليس هذا التصور الذهني قيد في زيد حيث أن زيد الذهني ولا المحمول العلم العلم الذهني، لا، مع أنه لابدية التصور في مقام الحمل ومقام حمل المحمول على الموضوع، نجد بأنه هذا اللابدية هذا التصور ليس هو قيدا في الموضوع ولا هو قيدا في المحمول، مع ذلك أنت تذعن في القضية كقضية خارجية أن هذا زيد ماذا عالم، أو كل من اتسم عنه القضية الحقيقية كل من اتسم بهذه الصفات فهو عالم مثلا، واضح. يقول هذا مقرب أول، المقرب الثاني لهذه الحقيقة هي ما اللفظ والمعنى اللي ذكرناه في أبحاث مفصلة في محل في أول هذه الدورة، قلنا بأنه هناك لابد الإنسان يضع اللفظ للمعنى، أن يتصور اللفظ يتصور المعنى، تضع هذا اللفظ لهذا المعنى، تستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى، فنجد بأن نفس هذا اللحاظ وهذا التصور ليس جزءا إين لا في المو في اللفظ ولا جزءا إين في المعنى. نعم هذا التصور وهذا اللحاظ هو مقوم صحيح مصحح للحمل، لكن له ليس له قيدا في المحمول ولا في المحمول عليه. إذا اتضح هذان الأمران أو هذان المقربان يكون نفس الكلام هو الكلام في مقامنا، إنه إذا أردنا أن إذا أردنا واقعا في هذا المقام أن نأمر بأمر أو نحكم بحكم مثلا وهو عليك بعتق الرقبة المؤمنة، نحب أن هذه الماهية التي بشرط شيء وشرط الماهية وإن كانت اعتبار ذهني، ولكن هذا اعتبار للذهن ليس دخيلا وليس جزءا في نفس الماهية، فندفع هذه القائلة وهذا الأمر بهذا المعنى. إذن ما وقع فيه المستشكل هذه الإشكالية وقع أنه تصور أن الشارع أخذ هذه الاعتبارات قيدا وجزءا في الموضوع، فبالتالي إشكال نقول لا، هذا التصور منك ليس بتام، لم يأخذ الشارع ماذا هذه الاعتبارات الذهنية قيودا في الموضوع ليلزم الإشكالات، وقربنا بهذا التقرير ما دي واضع بهالمقدار طبق العبارة. قال المصنف ولكن قد يستشكل في كل ذلك، يعني في هذه التفاصيل التي ذكرناها من الاعتبارات، بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا فلو تقيدت الماهية بأحدها عندما تؤخذ، لاحظ، موضوعا للحكم، يعني الإنسان اللي تريد تصدر في حكم سلم على الإنسان المؤمن، إنسان ماهية للزم أن تكون جميع القضايا ماذا؟ ذهنية، لأخذ ما هو في الذهن قيدا لهذا الموضوع، فيكون هذا بعد الموضوع أمر ذهني بعد، عدا حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي. يقول هذه بالنسبة عدا يعني استثناء حمل الذات، لأن الذاتيات تتصورها، عدا هذه غير، هذه خارجة إن صح التعبير، تجي مثلا تحللها في ذهنك، الإنسان حيوان ناطق، عدا حمل الحيوانية والناطقية على الإنسان، ما يراح يكون أمر ذهني. لاحظ يقول فلو تقيدت الماهية بأحدها عندما تؤخذ موضوع الحكم للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي. هذه بما هي هي صحيح أمر ذهني، الإنسان حيوان ناطق، يعني أخذ حمل الذاتيات على الذات أمر ماذا؟ تحليل الذهني. يقول هذا ما نستشكل فيه لأنه ما كلامنا في هذا، إحنا هذا أمر ذهني واضح، لكن ذيك قضايا هي المفروض تكون خارجية حقيقية، لكن أنتم بهالاعتبارات وهالتشقيقات جعلتها ماذا؟ قضايا ذهنية. يقول ولبطلت القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها عمدة القضايا في الأحكام الشرعية، بل هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بل لاستحال في التكاليف الامتثال، لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده أين؟ في الخارج. واضح. يقول المصنف في مقام الجواب وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، بشرط شيء لا بشرط بشرط لا، على وجه يكون الاعتبار قيدا أين؟ في الموضوع، تجعله أو نفسه هو الموضوع، تجعله قيد أو لا، الموضوع أجعل الإنسان المؤمن، هذا كله أجعله موضوع. لكن ليس الأمر كذلك، تفت ليس الأمر كذلك، فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة. ماهية نعتبرها الماهية، ماهية الإنسان، ولكن لا بقيد الاعتبار، هذا بشرط لا بشرط شيء ليس هو قيدا فيها، بمعنى أن الموضوع فيه بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك الشيء، لا مقصودنا الماهية المقترنة لا الماهية الملحوظة بذلك الاعتبار فيتكون أمر ذهني، لا المقترنة بلحاظه. لاحظ، ولكن لا بقيد الاعتبار، بمعنى أن الموضوع في بشرط شيء، ماذا معناه؟ الماهية، هذا مقصودنا الماهية المقترنة بذلك الشيء لا المقترنة بلحاظة. لاحظ فارق، ماهية مقصود أنا لاحظ الماهية بما هي هي، لكن أقرنها بالاستقبال، الصلاة بما هي صلاة المقترنة بالاستقبال، لا الصلاة الملحوظة بالاستقبال، لحاظ صار أمر ذهني، أخذت قيد في الماهية، لا المقترنة بلحاظه واعتباره واعتبار هذا اللحاظ، وفي بشرط لا الماهية المقترنة بعدمه، بشرط لا، لا بلحاظ عدمه، لحاظ من يقول لحاظ يعني أمر ذهني، ولا لا، وفي لا بشرط الماهية غير الملاحظ معها الشيء ولا عدمه، لا الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه، ما تبلتين كلها واضحة ذي؟ وإلا يقول صحيح إذا كان كما تقول، وإلا لكانت بالعكس، احنا نزيدك إشكال أكثر بعد نعمق إشكال أكثر. لو كان هذا مقصودنا تمت إشكالاتك اللي ذكرتها الإشكالين، وحنا نضيفك إشكال ثالث وهو راح تتحول كل القضايا معنا بشرط شيء، بعد ما صار معنا بشرط لا ولا بشرط، لأنها كلها ويش؟ لحاظ
معتبر فيها اللحاظ.
احسنتم، لحاظ شيء ولحاظ عدم شيء ولحاظ لا عدم ولا ذا، فيصير كلها بشرط شيء، تتحول اعتباراتنا إلى اعتبارات بشرط شيء، ما يصير معنا لا بشرط ولا بشرط لا، ما واضح هذا السطر. قال وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط، أي بشرط اللحاظ والاعتبار، لكن ليس هذا مقصود. نعم معك معك، لو كان مقصودنا كما فهم جينا هذه الإشكاليات وأكثر بعد، ولكن ليس هذا المقصود. نعم الآن ما دار الاعتبارات؟ يقول هذه اعتبارات أشبه بأمر تنظيمي، أمر يعني أنت تجعله من باب أنك تنظم في ذهنك هذه الأمور لكي تصدر الحكم. لاحظ، فأشبهها تكون هذه اللحاظات كاشفة عن الأمر الخارجي، مرآة كاشفة عن الأمر الخارجي، وإلا المصب هو وين؟ الأمر الخارجي. نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه وقع الحكم. هذا في سطر في مطلب لطيف، وهو أنك أنت لكي ترتب الحكم، الحكم يقولون الحكم ماذا؟ فعليته بفعلية الموضوع، يعني لابد أن تنقح جميع مفاصل الموضوع، جميع ثقرات الموضوع لكي تصب عليه الحكم. وهذا يقتضي منك ماذا؟ تكون بعملية، عملية في ذهنك، وهي تلحظه بلحظ كذا وبلحظ كذا بلحظ كذا، فطبيعي إذا مصحح. لكن ما أنا مأخذ اللحظات قيد عين في موضوعي. أنا الآن أنا بشرع الصلاة، الآن النبي مثلا المعصوم يشرع بعض تفاصيل الصلاة، أو مثلا هكذا المشرع لا نتكلم مثلا الله أعلم في وفق المعصوم ما هو، لكن تكلم بهذا المعنى. الآن واحد يشرع شيء، لابد أنه يقوم بعملية لحظات، بعملية مقايسة، قرن هذا بهذا، فيرتب الموضوع، يصحح الموضوع أكثر أكثر لكي يصدر عليه الحكم. فإذن أصلا تنقيح الموضوع من لوازم الحكم. لكن مع كل ذلك ليست الأمور الذهنية قيود أين إخواني؟ في الموضوع، ليست قيود في لكي يتحول الموضوع إلى ماذا؟ إلى أمر ماذا؟ إلى أمر ذهني. وتتيل إشكالات. نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ماذا؟ ذهنية. ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ماذا؟ ذهنية، لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهني. نفس الشيء بعد الإنسان حيوان ناطق، فيكون أمر ذاته ذهني بعد، ما عبدنا إنسان خارجي، هذا مشكلة. لاحظ، ومما الآن ومما يقرب من كون ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه، مع أنه لا بد منه عند الحكم بشيء، أمر ضروري سبحان الله، ولكن ليس هذا مقوم لما أنت فيه. مثل الآن أنت مو حقيقتك البيت، هذا البيت اللي تسكن فيه مو حقيقتك هذا، لكن مقوم للحياة، يعني لا يدخل لا في ذاته ومن ذاتياتك، ولا معنى أنه إذا ما عندك بيت بتموت، لكن الأمور ضرورية بعد صار. تعبير من لا، كما ظاهر رواية، من لا دار له لا قرار له. إن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل، وإلا لاستحال الحمل. ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول، وإنما التصور هو المصحح للحمل، وبدونه لا يمكن الحمل. هذا المقرب الأول. المقرب الثاني، وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ ولا قيدا للمعنى، فليس اللفظ دالا بما هو دال متصور في الذهن، يعني دلالة اللفظ على المعنى لا بمعنى أن اللفظ المتصور دال على المعنى.
اللفظ ما هو لفظ.
نعم المقترن بالتصور شيء آخر، ولكن ليس التصور قيدا في اللفظ، كذلك الكلام في المعنى. فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصور، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور، يعني هذا المعنى لا يدل على هذا اللفظ، لا يدل على هذا المعنى، لا بد بقيد أن المعنى متصور كذلك، لا ما لا ربط. وإن كانت مدلولية في ظرف تصور، ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه، سبحان الله، وما يدخل في حقيقته، لكن لا بد ما لتستعمل هذا اللفظ هذا لا بد من التصور. فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه وهو اللفظ والمعنى فيه ولا لللفظ، وكذلك هو مقوم للحمل لما نحن فيه يعني، ومصحح له لا للمحمول ولا للمحمول عليه. وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو مع قطع النظر عن كل ما عداه. أنت عشان تجعل اللفظ المعنى ما لابد أنك أصلا لا تخرج عن الاحتبارات الثلاث. أنت لكي تضع زيد لمعنى زيد لابد أمة تلحظه بشرط شيء أو لا بشرط أو بشرط، لا تخلو أصلا يستحيل، وهذه أمور خارجة عن حقيقة ماذا هذا المعنى وخارج عن حقيقة هذا إلا، ولا شلون حكمت أن هذا زيد هذا اللفظ لهذا المعنى؟ واضحة؟ يقول لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو مع قطع النظر عن كل ما عدا، لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه. الوضع هنا ليس أمر ذاتي للموضوع، لا لا، هذا أمر يعني أمر خارج هنا بالمقايسة، يعني قياسي لها قست هذا اللفظ لهذا المعنى فحملت هذا اللفظ هذا المعنى، نفس طبيعة الحمل أمر خارج عن ذاتي ماذا ذات اللا ذات المعنى، أمر خارج عن أصل، لاحظ، لأن الوضع من المحمولات الوارد عليه، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته فقط. الآن إذا كان مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته فماذا يستلزم؟ أن لا يخرج من هذه الأمور الثلاثة، فهي أمور لا بد منها ولكن ليست هي أمور داخل ذاتية في هذا الأمر. قال فقد يؤخذ بشرط شيء وقد يؤخذ بشرط لا وقد يؤخذ لا بشرط، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته لا بما هو معتبر. شوف الموضوع نفس المعتبر لا بما هو الحظ بهذا يعني، والاعتبار ما هو إلا ماذا مصحح للواضح. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام إخوانيين في هاتين المسألتين أو هاتين المقدمتين التي ذكرهما المصنف. الآن الأقوال في المسألة، هذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، الأقوال في المسألة هذه تقريبا هي صفحة ما في شيء، فقط ترتيب البحث، وإلا هو يأتي لنقطة رابعة مهمة هنا يذكرها إن شاء الله ونرجعها للبحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.